بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب الوضوء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوضوء، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوضوء اتباع السنة في الوضوء، وذلك بأن يتوضأ المرء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقد ثبت في كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم أنه دعا بوضوء وتغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه، بدأ باليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فينبغي لمن أراد أن يتوضأ اتباع السنة في ذلك. ومن جملة الآداب المذكورة أيضا في الحديث المتقدم، وهو أدب كذلك الوضوء 3، أي في أفعال الوضوء بأن تكون 3، لما مر معنا في حديث عثمان، وهذا مع جواز أن تكون مرة مرة أو مرتين مرتين، فكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، كل ذلك يفعل، غير أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 3. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الزيادة على 3، أي لا يزيد على 3 أفعال في الوضوء، لأن ذلك يخالف السنة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما 3 3، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز. قد قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وإذا قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. هناك سنة كذلك وأدب من أداب الوضوء، ألا وهو التسوك، أي استعمال السواك لتنظيف وترطيب الفم والأسنان مع الوضوء عند المضمضة إذا أمكن ذلك، فإنه أحسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كذلك أيضا من جملة الآداب الترتيب في أفعال الوضوء، بحيث يبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق والاستنثار ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ولا يتعمد مخالفة هذا الترتيب لثبوت، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، فلا ينبغي له أن يخالف الترتيب في أفعال الوضوء، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب من واجبات الوضوء. هناك آداب أخرى أيضا تتعلق بالوضوء، لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ سالم.
السلام، يا هلا فيك أخوي.
حياكم الله. شيخي سؤالين، السؤال الأول عن الوضوء، فضيلتك ذكرت بس يمكن جزئية يمكن أنا ما لحق، اللي هي هل فضيلة الشيخ الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق يعتبر وضوء صحيح؟ يعني إذا واحد مثلا توضأ بدون ما يستنشق أو يتمضمض هل يكون وضوءه صحيح أم لا؟ السؤال الثاني شيخ، القرآن الكريم نعلم أنه كتاب الله عز وجل، وحسب علمي يعني أنا بس سؤالي، هل القرآن موجه للإنس والجن والجن أيضا؟ لأن في آيات مثلا في القرآن مثل مثلا سورة الانفطار مثلا: يا أيها الإنسان وما غرك بربي، يعني المخاطب هو الإنس، فهل هم مخاطبون أيضا في القرآن؟ وهل هم من ضمن يعني إن الذين آمنوا في الآيات أو إن الذين كفروا هم من ضمن يعني الإنس والجن؟ وهل هم يحاسبون يوم القيامة مثل الإنسان يعني على الصراط؟ وهل ورد فيها أحاديث وردت أم هذا؟ لو توضيح منكم جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك، حياك الله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وعندي سؤالين عن صلاة الجنازة. السؤال الأول، قبل الفاتحة في صلاة الجنازة هل نقرأ دعاء الاستفتاح؟ السؤال الثاني، إذا كان في صلاة جنازة في مسجد يبعد عن بيتي حوالي ربع ساعة وصار وقت إقامة الصلاة، فإذا حاولت ألحق صلاة الجماعة يعني ممكن تفوتني صلاة الجنازة؟ إذا صليت في المسجد اللي جانب بيتي تفوتني صلاة الجنازة، ف فإذا ذهبت إلى المسجد اللي فيه صلاة جنازة صليت الجنازة ثم صليت مع الجماعة التي بعد الجنازة عادة يكون في جماعة متأخرين،
نعم،
هذا أحسن أم أن أدرك الجماعة مع الجماعة الأولى وقد تفوتني صلاة الجنازة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
عفوا، هل هذا الميت صلة قرابة بك؟
لا، هو صراحة كانت ثلاث جنازات في نفس الوقت، أنا تحيرت ماذا أفعل، فصراحة ذهبت وصليت الجنازة بعدين صليت الفرض
إن شاء الله،
لأنه كانت رد جنازات فولد أكسب سواب
واضح إن شاء الله بعمر. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله
قريب؟ ليت قريب، نعم
إن شاء الله. إن شاء الله نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد يسأل عن الوضوء، يقول هل يجوز الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق، هل يصح؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المضمضة والاستنشاق محل خلاف بين أهل العلم، هل هما من فرائض الوضوء أو ليسا من فرائض الوضوء، على قولين مشهورين يذهب جمهور أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق من السنن والمستحبات في الوضوء، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، فالمسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، ولكل قول أدلته، ولكن يظهر والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق من جملة السنن للفرائض، فلو أن رجلا غسل وجهه ولم يتمضمض أو يستنشق فإن وضوءه صحيح، ولكنه مخالف للسنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المضمضة والاستنشاق. إذن على بناء على هذا القول، فمن ترك المضمضة والاستنشاق ولكنه غسل وجهه فوضوءه صحيح، ولكنه فعل فعلا لم يوفق فيه لاتباع السنة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الجن مخاطبون بالأوامر الموجودة في القرآن، أو أن القرآن خاص للإنس فقط، وهل هم يحاسبون يوم القيامة كما يحاسب الإنس؟
الحقيقة عندما نريد أن نبحث لهذا السؤال جوابا، فإننا نبدأ بالحديث على أن هذا الأمر لا يتعلق بالمسلم في شيء، فإنك لن تتقابل مع الجن حتى تسلم عليهم، ولن تراهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينك وبينهم حاجبا، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وأنت لن تسمعهم أبدا، وبناء على ذلك كون الإنسان يشغل نفسه في هذا فإن هذا مما لا فائدة فيه أو لا مزيد علم فيه، والإنسان عليه أن يهتم بما ينفعه وما يتعلق به السؤال. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيسأل العباد، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فإذا أنت سيقع عليك السؤال فيما يتعلق بأدائك فرضك وأداء واجباتك وابتعدت عن المحرمات، هذا الذي ينفعك، أما السؤال عن مثل هذه الأمور فإن السؤال عن مثل هذه الأمور ليس فيه كبير فائدة من حيث الواقع العملي، أما من حيث التنظير فإنهم نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالأوامر والنواهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أخبارهم في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أنزل سورة في القرآن عنهم، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأيضا أنزل الله جل وعلا آية أخرى تتعلق بشأنهم وهي في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما والشاهد فيه قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن فكونهم مخاطبون بفروع الشريعة هذا نعم صحيح، هم مخاطبون بالأوامر ومخاطبون بالنواهي، لكن لا تأتي تسأل إذن كيف سيصلون وكيف سيزكون، هذا شأن لا يتعلق بك أصلا حتى تسأل. فهم مخاطبتهم كونهم مخاطبون بالأوامر والنواهي هذا صحيح، ولكن كيف سيخاطبون وكيف سيسألون وكيف سيدخلون الجنة هذا لا يتعلق به علم مسلم، ذلك لم يأتي ذكر شيء من ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. إذن يشتغل الإنسان بما ينفعه، ومن ذلك مجرد العلم بما ورد في النصوص هذا كافيه أن يؤمن به، وهذا يحقق له المطلوب شرعا تجاه الجن وما يتعلق بهم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليك الشيخ يا أبو الحاج.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
شهر أريد استفسر عن التسبيح في الركوع والسجود، يعني شرط لازم واحد يقوله ثلاث مرات؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. براشد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله حيك شيخ. شيخ أنا أبغى أسأل عن ال
نعم كنا المكالمة قطعت. نجيب الشيخ على السؤال بعمر، سأل عن صلاة الجنازة، يقول هل بعد قراءة أو قبل قراءة الفاتحة هل هناك دعاء استفتاح؟
لا، ليس هناك استفتاح في دعاء في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، بل المقصود منها هو الدعاء، وبناء على ذلك ليس فيها استفتاح في أول الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان أيضا السؤال عن صلاة الجنازة، يقول إذا كان المسجد الذي يصلى فيه الجنازة يبعد يقول عن منزلي بربع ساعة تقريبا، ويقول أنا خرجت من المنزل ويوجد مسجد قريب من منزلي، فيقول إذا ذهبت إلى هذا المسجد الذي أصلي فيه الجنازة ستفوتني الصلاة، لكن سأدرك صلاة الجنازة بعدها، سأصلي مع الجماعة الثانية وصلي الفرض. فيقول ما الأولى والأفضل، أن أصلي الفرض مع الجماعة الأولى في المسجد القريب من منزلي، أو أن أذهب وأدرك صلاة الجنازة ثم أصلي بعد ذلك صلاة الفرض مع جماعة أخرى؟
في الحقيقة الأخ جزا الله خيرا حريص على إدراك صلاة الجنازة وأداء هذا الحق من حقوق المسلم على أخيه، لكن في الحقيقة أحب أن أنوه الأخ السائل إلى أن قضية الأجر والثواب تختلف عن قضية الأفضلية، فهناك فرق بين الأفضلية وفرق بين الأجر والثواب. قد يكون هناك أجر وثواب كبير متعلق بعمل من الأعمال ولكنه ليس أفضل، فغيره أفضل منه، مع أن الفضل الذي ورد في الحديث ربما يكون عظيما، ولكن الأفضلية أمر آخر، كمثل صلاة النافلة في البيت في الحرم، أيهما أفضل، أن يصلي في بيته عمن جاء مثلا من أهل مكة وهو قريب من المسجد الحرام فأراد أن يصلي، أيهما أفضل، أن يصلي السنة في بيته أو يصلي في المسجد الحرام؟ الأفضل أن يصلي السنة في بيته، لنخرج من المسجد الحرام، لأن قد يقول قائل أن الصلاة في الحرم كغيره. لو أنه كان في المدينة وأراد أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعدل الصلاة فيه 1000 صلاة، أيهما أفضل، أن يصلي السنة في بيته أو يصلي السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قائل هذا الحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده. إذن قضية الأفضلية والأجر ليس من الضرورة أن ترتبطان، فقد يكون العمل مأجورا عليه وفاضل، ولكن هناك ما هو أفضل منه ولم يرد في النصوص أجره، كصلاة المرأة. المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها، مع أن شهود الجماعة والمشي إلى المسجد والجلوس فيه كل هذه أجور ستحرم منها المرأة، ومع ذلك نقول لها صلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، مع كل ما ورد من الفضائل في من ذهب وانتظر وجلس وصلى وذكر الله في المسجد، مع ذلك صلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة ماذا في المسجد. وكذلك أيضا إدراك الجماعة وتكبيرات الإحرام أفضل من أن يكون الإنسان قائما يصلي السنة. ولذلك الرجل إذا صلى السنة فأقيمت الصلاة فإنه يقطع الصلاة ولا يتمها، خصوصا إذا كان في أولها، لأن إدراك الصلاة مع الإمام أفضل. فالعمل هو هنا أفضل من ماذا؟ من السنة، مع أنها سنة راتبة. إذن لابد أن نفهم هذه القضية، وهي قضية أفضلية العمل تختلف عن الأجر المترتب على العمل. وبناء على ذلك جاء في الحديث، وهو حديث يحسنه بعض أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. هو حديث مختلف فيه لكن يحسنه بعض أهل العلم. الآن كونك تصلي في المسجد الذي يليك ومع جماعة المسجد وتكفر هذه الجماعة التي أنت من أهلها أفضل من أنك تذهب تتبع الجنازة، إلا إذا كانت هذه الجنازة جنازة صديق أو جنازة قريب فإنها هون أفضل. ولو أن كل الناس فهموا هذا الفهم ما أحد صلى في مسجده، الكل ذهب لكي يصلي صلاة الجنازة. أنا لا أقصد بذلك أن الإنسان لا يكون حريصا، حرص الإنسان على الخير مطلوب شرعا، لكن كونك تدرك الصلاة من أولها هذا أفضل من أنك تذهب متأخرا لكي تدرك الجنازة وتصلي على الجنازة، ثم بعد ذلك تبحث عن أحد تصلي معه صلاة الجماعة. إذن الذي يظهر والله أعلم أنك لو صليت في بيتك حينئذ كان هذا أفضل لك من أن تذهب لكي تدرك صلاة الجنازة ولكنك تفوت صلاة الجماعة. إذن لابد أن نفهم هذه المسألة، أننا نبحث عن الأفضل في العبادة، وهذا آكد من الأجر المترتب على العمل. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير. في سؤال إلهي في المسجد والمغرب بعد أنه 5 دقائق.
نعم.
طيب
ايش اذا المسجد المغرب
هل
تحيه
المسجد ولا
سيدنا ما يدن
وبعد
ما يدن
صلى ركعتين ولا لا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله.
صلى ركعتين.
واضح ان شاء الله. واضح ابو عبد الله. جبه الشيخ سؤال ابو خليفه يسال عن التسبيح في الركوع والسجود، يقول هل يلزم أن يكون 3 مرات؟
لا يلزم التسبيح أن يكون 3 مرات، أقل التسبيح 1 هي الواجبة، و3 هي أدنى الكمال، وتجوز الزيادة على ذلك شرطا لا يكون إماما شقت زيادته على من خلفه من المأمومين. إذن الثلاث ليست بلازمة، فلك أن تزيد أكثر من ثلاث إذا كنت وحدك، ولك أن تزيد أكثر من ثلاث إذا كنت إماما شرطا لا تشق على من خلفك. كان تسبح خمسا مثلا، تسبح خمسا، هذا ربما أحيانا لا يشق على المأمومين ويجعل فسحة لإدراك الركوع لمن قدم. أما الواجب فواحدة، فهذه هي تراتيب التسبيح من حيث العدد في الركوع والسجود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله، فضيلة الشيخ يسأل عن إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق، يقول هل أصلي تحية المسجد؟ أيضا يقول بعد أن يؤذن المؤذن هل أصلي ركعتين؟
إذا دخلت وبقي على الأذان دقائق معدودة فإنك حينئذ لا تصلي، خصوصا إذا كنت قادرا على القيام، لأن ذلك أشد أوقات النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس ونهى عن الصلاة حين تغرب، قال فإنها تطلع على قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا وقت نهي مغلظ وهو يستمر دقائق معدودة. هذا فيما إذا كان يتيسر لك أن تبقى واقفا هذه الدقائق المعدودة، أما إذا شق عليك ذلك ولم تستطع وأردت أن تجلس فيظهر والله أعلم أنك تجلس ولا تصلي. ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة، عفوا، إذا شرع الإمام في الأذان، فإنك حينئذ تصلي ركعتين بين الأذان وبين الإقامة، وذلك لأن صلاة تحية المسجد سنة، والنهي عن الصلاة حينئذ نهي مؤكد وهو نهي مغلظ، فإن لم تستطع القيام حينئذ سقط عنك الحرج فتجلس، وبعد ذلك إذا أذن المؤذن صليت ركعتين بين الأذان وبين الإقامة.
أيضا فالشيخ يقول بعد أن يؤذن المؤذن هل أصلي ركعتين يعني بين الأذان والإقامة؟
ها هنا إذا أنت صليت تحية المسجد وجلست فإنه حينئذ يشرع لك أن تصلي مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. وأما إذا جلست ولم تصلي تحية المسجد فإنك إذا قمت صليت تصلي ركعتين فقط، هما الركعتين بين الأذان والإقامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد، تفضل.
أنا أبغى أسأل سؤال.
نعم.
عندنا له الجماعة وواحد منهم واحد متوفي.
نعم.
من يوم الخميس حتى الآن ما يصلي، لأن حسب إجراءات متوفي في البيت. جماعة حتى الآن ياسين عزم، متى يبدأ العزم؟ بعد الدفن الميت قبل كيف يا شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال براشد، الشيخ يقول توفي قريب لنا ويقول من يوم الخميس إلى اليوم لم يدفن بسبب يقول الإجراءات أو نحو ذلك، تأخر يقول الدفن، فيقول متى يبدأ العزاء؟
عزاء الميت يبدأ بمجرد وفاته، فإذا توفي للإنسان قريب فإنه يشرع لنا أن نعزيه، ونعزيه ما دام أنه لم يدفن فباق عزاؤه، وإذا دفن فإنه كذلك أيضا يعزى، ولا يقيد ذلك بثلاث، ولكن جرت عادة الناس أنها تستقبل من يعزيها في أول ثلاثة أيام، ولكن إن عزاهم أحد بعد هذه الأيام فإن ذلك يعتبر من العزاء، أو جلسوا أكثر من 3 أيام فإن ذلك لا حرج فيه، والمرجع ذلك إلى الحاجة، فقد تكون العائلة كبيرة وعددها ضخم ولا يكفيهم 3 أيام، فلو جلسوا أكثر من ذلك فلا حرج. أما 3 فهو مأخوذ من إحداد غير ذات الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فأخذ الناس هذه 3 أيام التي تحتد فيها المرأة غير ذات الزوج على قريبها، جعلوا من هذه 3 أيام هي أيام العزاء. وهذا على الصحيح لا يقيد النصوص الشرعية في العزاء، فإن من أراد أن يعزي فله أن يعزي بعد وفاة الميت، وقبل الصلاة عليه، وبعد الصلاة عليه، وبعد أن يعرف مثلا بأنه قد توفي، ولو تجاوز ذلك 3 أيام. فكل ذلك مما يشرع فيه العزاء، ولا يحد في ذلك حد، إلا أنه إذا طال لا ينبغي أن يعزى بمعنى أنه يجلس للعزاء ونحو ذلك، وذلك لأن العزاء قد يكون فيه تجديد للأحزان. 3 أيام أو تزيد قليلا تنقص قليلا قبل دفنه ولو طال بسبب الإجراءات، لو رأيته شرع لك أن تعزي، لأن المقصود من العزاء هو التخفيف على المصاب، وكذلك أيضا الدعاء للميت، وهذا يتحقق قبل دفنه ولو طال. نعم،
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كم مرة أعيد صلاة الاستخارة لأنه لم يتضح لي شيء؟
أولا إذا كنت تظن هذا الأمر لن يتضح لك شيء، لأنه لن يأتيك كشف من السماء أن هذا الأمر هو الأفضل، ولربما لو نمت مبكرا أو تأخرت في النوم واستجلبت الرؤى والأحلام لن ترى شيئا يرشدك إلى الصواب، لأن الاستخارة هي معناها الدعاء. أنت وذلك الاستخارة تبنى على أمرين: الأمر الأول الاستشارة والبحث والتحري عن الأفضل، والأمر الثاني هو الدعاء. لذلك أنت تبحث عما هو نافع لك، لو كان هذا الأمر أمر لن ينفعك، مثلا تشتري سيارة وأنت تعلم أن هذه السيارة لا تنفع، فيها مشاكل كثيرة، وأنت لا تستطيع على دفع أقساطها ولا تستطيع على صيانتها، وإذا بعتها بعد ذلك بعتها رخص التراب وأنت قليل ذات اليد. هنا عندما تبحث في هذه الاستشارة ها هنا لا تقدم عليه، لأن هذا الأمر لا ينفعك، ولكن الاستخارة تكون عندما تتردد بين شيئين لا تعلم فيهما أيهما أفضل لك في ماذا؟ في علم الله. أما الأفضلية في علمك فأنت قد بحثت وسألت واستشرت وأرشدوك وقالوا لك مثلا هذه السيارة سيارة جيدة، أو هذه المرأة امرأة صالحة طيبة، فهنا أنت عرفت ما في علمك، ولكنك تجهل ما عند ما في علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك تطلب خير الأمرين، فتقول: يا رب اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي. قد يكون أحيانا تزوج الإنسان ويصرف عن هذه المرأة، هذه المرأة مع كمال أوصافها وأخلاقها فيما يعلم، ولكنها ليست خيرا له، هي خير لك، فيها خير لغيره، فاتقوا الله ما إن كان زواجي مثلا من هذه المرأة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الزواج وبارك. وإن كنت تعلم، أنت تبحث عن ما في علم الله، وإن كنت تعلم أن هذه المرأة شر لي في ديني ومعاشي فاصرفني عنها واصرفها عني، واكتب لي الخير حيثما كان ثم ارضني. فالاستخارة هي دعاء، دعاء بأن ييسر الأمر إن كان فيه خير أو يصرفه إن كان فيه شر، وذلك لا يحتاج الأمر إلى كثير استخارة، تبحث عن ما ينفعك وتقبل على الأمر ثم تستخير، أي إذا حصل منك ميل لأحد الأمرين عند ذلك استخر، أما وأنت متردد فنقول لك ارجع واستشر وابحث عن أيهما أفضل، وعندما تريد أن تقدم على هذا الأمر حينئذ استخير. وإذا فهمت هذا الفهم الصحيح فإنك لن تعيد الاستخارة أكثر من مرة، لأنك فهمت ما هو معنى الاستخارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أعرف أن صلاتي التي أصليها مقبولة عند الله؟
القبول هو ينقسم إلى قسمين. القبول الأول هو إسقاط وإبراء الذمة، وهذا تعلمه بماذا؟ بأنك قد أتيت بشروط الصلاة، بأركانها، بواجباتها، أديت ما تستطيع من سننها، فحينئذ هذه الصلاة مقبولة، أي تبرئ ذمة الإنسان ولا يطالب بها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو نوع من أنواع القبول، بمعنى أنه لا يطالب شرعا بإعادة هذه الصلاة، لأنه استوفى ما يستلزم هذه الصلاة من شروط وواجبات وأركان. أما المعنى الآخر وهو الإثابة على الصلاة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الأصل أن العبد مأمور بأن يأتي بأسباب القبول. وأسباب قبول العمل شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما حققت هذين الشرطين فإن الإنسان يرجو قبول عمله عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يخاف أن يرد عليه عمله وأن لا يقبل. وهذه من صفات أهل الإيمان، أنهم يخشون أن أعمالهم غير مقبولة. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعائشة رضي الله عنها قالت: أهم الذين يسرقون ويزنون؟ فذكرت أعمالا محرمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لها أن هؤلاء هم الذين يصلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم. فالإنسان يجتهد في الجانبين، يجتهد في تحقيق أسباب شروط قبول العمل. وهذه الشروط كما ذكرنا: الإخلاص لله جل وعلا في أداء هذه العبادة، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهم الجوانب، ومستلزم ذلك أنه يأتي ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. فلو أن إنسان صلى وهو غير متوضئ وهو يعلم أنه غير متوضئ، هذه صلاته غير مقبولة أصلا، بل يأثم على هذه الصلاة أنه يعبث ويلعب بالدين، أو أنه تعمد لا يستقبل القبلة، أو صلى ولما فرغ من صلاته علم أنه غير متوضئ، فهنا نقول له صلاتك باطلة، يلزمك أن تعيد هذه الصلاة، حتى ولو صلى فإنها صلاة غير مقبولة، لأنه صلى على غير طهارة، فهذه الصلاة صلاة غير مقبولة وعليه أن يعيدها. كذلك من ترك ركنا متعمدا في الصلاة بطلت الصلاة. فإذن إذا أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها واجتهد بعد ذلك في أداء السنن، فإننا نرجو له القبول ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه أمور ينبغي على الإنسان أن يهتم بها حتى يكون عمله مقبولا، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: كم عمر الطفل الذي يجب أن يحرم عندما نذهب به إلى العمرة؟
أما إحرام الطفل فإن الطفل متى ما كان غير بالغ وأحب أن يحرم به وليه أو تحرم به أمه أو والده، فإحرامه حينئذ إحرام صحيح، ويتعلق الحكم بمن يعمره أو بمن يحج به أن يجنبه محظورات الإحرام. ولذلك أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. فالإحرام يكون للصبي، والصبي يعني يكون من بلغ 7 سنوات أو 5 أو 6 أو نحو ذلك، فإن هذا يعقل أن يلبس الإحرام ويطوفه من يحرم به وينوي عنه الطواف والسعي ونحو ذلك. إذن في مثل هؤلاء يحرم بهم، وخصوصا إذا قارب البلوغ فإن هذا الأمر سهل متيسر عليه. ولكن مثل هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون المشي، هؤلاء يعني كيف سيحرم وينام في وهو في الطواف؟ فمثل هؤلاء الصغار الذين هم في السنة والسنتين والثلاث، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يحرم بهم المرء. وإذا مشى أحب أن يحرم به وليه فلا نقول أن إحرامه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت المرأة قالت: ألي هذا حج؟ قالت: نعم. قال: نعم ولك أجره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كيف يرقي الإنسان نفسه بآيات القرآن من الصداع المتكرر؟
الرقية هي منهج حياة لا يتعلق الأمر بكون الإنسان مريضا، فكون الإنسان يحافظ على الأذكار الشرعية ويداوم على الأذكار وقراءة الأوراد والآيات التي فيها حفظ الإنسان، هذا منهج يكون عليه المسلم في يومه وليلته. ولكن إذا مريض الإنسان شرع له أن يرقي نفسه وأن يضع يده على حيث يجد الألم ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أحاديث كثيرة في ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من وجد وجعا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن يقرأ المعوذات في كفه ويمسح ما استطاع من جسده، ومن ذلك أيضا أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة 7 مرات فإنها راقية للإنسان. وكذلك أيضا يدعو بالأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ على أحد قال: بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك. فهذه بعض الأحاديث الواردة والرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ بها، وإن قرأ في ماء شيئا من القرآن فلا حرج في ذلك، وإن وضع شيئا من الريق على يديه فغمس به الأرض ومسح على حيث يجد الألم، فإن ذلك أيضا قد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه بعض الرقى الواردة في النصوص الشرعية، فيقرأ بها من ابتلي بشيء من المرض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من يدخل المسجد الحرام بلباس الإحرام وهو غير معتمر، وذلك لكي يصلي داخل صحن الحرم؟
هذا فعل ليس بصحيح، هذا فعل ليس بصحيح، لأن التشريعات التي وضعت هي تشريعات تنظيمية للناس، فإن كنت محرما فإنك تحرم وتدخل، أما أنك لست بمحرم ولكنك تتقمص لباس الإحرام لكي تذهب وتصلي في الصحن أو تطوف بالبيت، هذا خداع وغش لقوات الأمن والمنظمين في الحرام. وإن كنت تبحث عن الأجر فإن الأجر موجود بين يديك، لا يحتاج إلى أن تكلف نفسك، إن استطعت أن تطوف بالبيت في الطوابق العلوية فطف، وإن لم تستطع أن تطوف فاقرأ القرآن، اذكر الله سبحانه وتعالى، ليس بواجب عليك أن تطوف بالبيت وأنت لست بمحرم. المحرم نعم يجب عليه أن يطوف حتى يحقق عمرته، أما غير المحرم إن استطاع أن يطوف فخير، وإن لم يستطع أن يطوف فاركب، إذا لم تستطع أن تمشي بإمكانك الركوب وتطوف بالبيت وأنت مأجور في طوافك، أما أنك تتقمص لباس الإحرام وأنت لست بمحرم لتخدع المنظمين والحراس الذين يقفون على الحرم لكي يمنعوا من ليس بمحرم، هذا أمر تنظيمي إنما وضع حتى لا يزاحم غير المحرم المحرم فيما وجب عليه من الطواف بالبيت. إذن مثل هذا ينصح بأنه لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن هذا خداع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في أحاديث كثيرة من أن يدعي الإنسان ما ليس له، قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. فهذا يعني أنت لست بمحرم حقيقة، لماذا تخدع الناس والمنظمين وتظهر لهم أنك محرم ولست بمحرم؟ إذن هذه أمور تنظيمية ينبغي أن نتعاون مع الجهات المختصة في ذلك، لأن في ذلك مصلحة لإخوانك الحجاج والمعتمرين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول هل هناك أكثر من جنة أو هي جنة واحدة؟
هي جنات، وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنها جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي سورة الرحمن ذكر الله جل وعلا لنا جنتين لمن اتصف بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا في ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان في الجنة الأولى وفي الجنة الثانية مدهامتان، في الجنة الأولى فيهما عينان تجريان، أو في الجنة الثانية فيهما عينان نضاختان. المقصود أن كلا الجنتين فيهما النعيم العظيم، ولكن الجنة الأولى أعظم أجرا لمن اتصف بما يحبه الله جل وعلا من الصفات أكثر من الجنة الثانية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لمن فاتته صلاة العصر أن يصليها قبل المغرب بدقائق مع أنه وقت نهي شديد، أو يقول يؤخر الصلاة إلى بعد أذان المغرب؟
من فاتته صلاة العصر في أولها فإنه عليه أن يبادر إلى أداء هذه الصلاة في وقتها، يبادر الصلاة في وقتها، ووقتها وقت أفضلية وجواز ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، أو ما لم تصفر الشمس، فإنه حينئذ وقت الصلاة ها هنا وقت فضيلة. وأما إذا أوشكت الشمس وأن تقرب وأصفرت الشمس فإنه حينئذ هذا الوقت وقت اضطرار وضرورة، فمن فاتته فإنه يصليها في هذا الوقت ولا يؤخرها إلى ما بعد صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهو وقت صلاة ولكنه ليس وقت اختيار وإنما هو وقت اضطرار. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول حكم صلاة من يصلي في أطراف الصف لوحده وهو جالس على الكرسي؟
في الحقيقة المسألة فيها تفصيل، هذا إذا كان قد صلى لوحده منفردا في الصف، فإن قولا عند الحنابل على وجه الخصوص يرون أن بطلان صلاته لو أنه صلى منفردا في الصف، بمعنى أنه في صف لوحده ليس معه أحد في هذا الصف. أما إذا صلى في طرف الصف الذي هو فيه فإنه صلاته حينئذ صلاة صحيحة، ولكنه خالف السنة، وذلك بأنه صلى في طرف الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسد الفرج في الصلاة، وبناء على ذلك لو أنه صلى في طرف الصف الذي فيه من يصلي فيه فإن صلاته حينئذ صحيحة، ولكنه لم يوفق إلى الصواب حينئذ، ونقول له صل مع الناس وصل حيث وقف الصف. وأما من يأتي خلفك فإنه إن استطاع أن يسجد فهذا أمر طيب، كأن يكون صبيا جاء أو أتي بالصبي كي يصلي خلفك، فهنا لن ينقطع الصف الذي خلفك، وإن بقي الصف الذي الفرد الذي سيقف خلفك خاويا بمعنى لم يصلي فيه أحد فإنه حينئذ انقطع الصف الذي خلفك لسبب وهو وجود هذا الكرسي، فيرتفع عنهم الحرج أيضا، فيرتفع الحرج عنك لأنك فعلت ما أنت مأمور به، ويرتفع الحرج عنهم لأن انقطاع الصف كان لسبب وجود الكرسي. إذن يحرص الإنسان على أنه يصلي مع الناس ولا ينفرد بصف سواء كان لوحده، وهذا فيه ما فيه من التحذير، أو صلى في طرف الصف الذي فيه من يصلي فيه في الصف وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عاشة بن صدل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.